كتاب مبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تأخذون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من احتجى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السورة التي مرت بنا هي سورة هود، وجاء بعدها سورة يوسف، وذكر بعض علماء التفسير المناسبة في الترتيب بينهما أن منهجهم واحد، وأن سورة هود ذكر فيها قصص عدد من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن جاءت بعدها سورة يوسف في نفس السياق القصصي، إلا أن هذه السورة اشتملت على قصة يوسف عليه السلام وحده، وهي أطول قصة في القرآن، هي أطول القصص القرآنية، واشتملت على مسائل عديدة سيتمر علينا بإذن الله تعالى وتوفيقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ألف لام راء، هذه الحروف الثلاثة ألف ولام راء هي من حروف الهجاء، حروف المعجم، وقد سبق أن تكلمنا على هذه المسائل في سورة البقرة وما بعدها، والعلماء رحمهم الله بعضهم قال إنها من الأمور التي لا يعلم معناها وأنها من القسم المتشابه، والذي ترجح لي في هذه المسألة هو أن الله تعالى يبتدئ بهذه الحروف ويذكر بعدها الكتاب أو القرآن، وهذا تنبيه إلى أن كلمات القرآن كلها من جنس هذه الحروف ألف لام راء حاء ميم عين سين قاف نون كاف حاء ياء عين صاد ونحو ذلك. ومع هذا تحدى الله تعالى الإنس والجن إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثله. فالقرآن الذي بين أيديكم معجز بلفظه الذي تتكلمون به أنتم، فليس في القرآن ولا حرف واحد من غير لغة العرب، من غير ما يتكلم به كل عرب. كل حروف القرآن هي 28 حرف التي يعرفها كل عربي وينطق بها كل عربي، ومع هذا تحدى الله تعالى العرب والإنس بل ومعهم الجن على اجتمعوا واتفقوا على أن يكتبوا قرآنا لا يستطيع، ولئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحداهم أيضا أن يأتوا بعشر سور، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة ألف لام راء. تلك آيات الكتاب المبين، تلك آيات الكتاب المبين، الآيات الواردات في هذا القرآن مما تكلم الله تعالى به، مما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب. الكتاب هو المكتوب وهو القرآن الذي جاءنا من عند ربنا، وهو كتاب مبين موضح يبين فيشكل على الناس في عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم. جاء تبيانا لكل شيء، القرآن جاء تبيانا لكل شيء، والله تعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليهم. فالقرآن تبيان، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي وضح هذا بسنته عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية والتقرير. ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين. فتأملوها، تدبروها، استفيدوا منها، احتكموا إليها، لا تخالفوها. ثم قال المولى جل وعلا إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا الضمير يعود لصاحب العظمة وهو الله جل وعلا. أنزلناه أي الكتاب الذي مر ذكره، والإنزال يعني إنزال من علو إلى سفل، وهذا يدل على علو الله جل وعلا، فهو العلي وهو الأعلى. وإذا كانت الأشياء تنزل منه فإنه في العلو تبارك وتعالى. أنزلناه قرآنا عربيا، أنزله الله جل وعلا واسمه القرآن ليقرأ ويعمل به ويكون نظام الحياة، وأنزله الله تعالى بلغة العرب. أنزله الله بلغة العرب، والله جل وعلا اختار أكمل الكتب وأفضلها وهو القرآن، وأنزله بأفضل لغة وهي لغة العرب، على أفضل رسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ونزل به أفضل ملك وهو جبريل عليه السلام في أفضل بلد وهي مكة، في أفضل شهر وهو رمضان. ففضائل متتابعة. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذا خطاب لمن أنزل إليهم بلغتهم ليفهموه ويعلموه غيرهم ويوضحوه لغيرهم، يبين لهم معانيه وأحكامه، يعلمونهم إياه لأنه نزل بلغتهم فيعلموه غيرهم ولأجل أن يقتلوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت لغته عربية، والقوم الذين عنده هم العرب أول ما نزل عليه القرآن، وهذا تشريف للغة التي نزل بها، وبيان أنها هي أفضل اللغات وهي أكملها. والإنسان الذي يتكلم العربية شرف له، وهذا الشرف حصله بسبب نزول القرآن في هذه اللغة. فلغة العرب شرفت بنزول القرآن بها. ثم قال جل وعلا: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فذكر ابن كثير رحمه الله بسبب نزول هذه الآية ما رواه ابن جرير بسنده إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما قصدت علينا؟ فنزلت: نحن نقص عليك أحسن القصص. فأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه السورة، وهذا تنبيه إلى أن القصص القرآني هو أحسن القصص. الإنسان الذي يريد الاعتبار والاستعاضة والانتفاضة والتأسية يتأمل قصص القرآن، وفيه المواعظ والعبر والتسلية والتنبيه والحث والمنع. نحن نقص عليك، والضمير نحن يعود لله جل وعلا. نقص عليك، والخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم. نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. القصص الذي ساقه الله في هذا القرآن وحيا منه، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. من قبل أن ينزل عليك القرآن لا تعرف هذه العلوم ولا هذا القصص ولا هذه الأخبار ولا هذه الأحكام، كنت في غفلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ليس عنده شيء من أخبار الأمم السابقة، والله جل وعلا اختاره أميا لمزيد إقامة الحجة على المشركين الذين يقولون يعلمه بشر، أو يقولون إنه تلقى العلوم عن فلان وعلان. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أميا، ليس عنده شيء من أخبار السلف، ولا عنده مكاتبات ولا مراسلات، ولا يقرأ الكتب. إذا من أين أتته هذه القصص العجيبة الغريبة القوية ذات المغزى والهدف؟ إنه وحي الله. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بما أوحينا إليك، فالقرآن وحي من عند الله جل وعلا، وليس شعرا ولا سحرا ولا كهانة، وإنما هو وحي الله. أوحينا إليك هذا القرآن، وهذا اسم علم لهذا الكتاب العظيم الذي هو خاتم للكتب. وإن كنت من قبله، أي من قبل أن يوحى إليك، لمن الغافلين، أي في غفلة لا تعرف شيئا من أخبار السابقين. وهذا فيه كمال الإعجاز لهذا القرآن وهذا النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أنه جاء بأخبار الأمم السابقة بدقة وتفصيل، وهو ليس عنده معلومات أخرى، فتعين أن يكون ذلك وحيا.
قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين.
ثم بدأ باسم هذا القصص، يقول الله تعالى: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لم تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يوسف عليه السلام وهو الصغير رأى في المنام أن 11 كوكبا والشمس والقمر يسجدون له، فذهب إلى والده يعقوب يخبره بهذه الرؤيا التي رأى 11 كوكب والشمس والقمر يسجدون له. فيعقوب عليه السلام عرفها، فعرف تأويلها، فعرف ما تؤول إليه، ففرح بها فرحا عظيما، ولكنه خاف على ولده يوسف من إخوته وهم ليسوا بأشقاء له أن يحسدوه على هذا الخير الذي ينتظره وتلك المكانة التي سيؤول إليها أمره. فقال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتي، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، أي يعملون ضدك معاملة، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. هذه المسألة حقيقة يتأمل الإنسان وجد أن فيها عظة وعظة. فيوسف عليه السلام رأى هذه الرؤيا وهو صبي صغير، ويعقوب فسرها وعرف أنها علو ومكانة وعز لهذا الصبي، أمر يحسد عليه، فأراد أن يخفيها عن الأنظار لئلا ينال يوسف مؤامرة ومكيدة على هذا الخير الذي ينتظره. وعرف تفسيرها أن 11 كوكب هم إخوته، وأن الشمس والقمر يعقوب وزوجه، يعني أبو يوسف وأم يوسف. فأمره بإخفاء هذا الأمر، ولمكانة يوسف عند أبيه بسبب سمو أخلاقه وتلطفه وقربه من أبيه وتميزه بصفات كثيرة، فكان أبوه يحرص عليه ويخاف عليه، فشاور إخوة يوسف تميز يوسف في المعاملة لوالدهم وأنه يعامله غير معاملتهم من منظورهم. ليس هذا اتهاما ليعقوب بالجور، فهو النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لأن هذا الولد ليس كبقية إخوانه في التعامل، يتعامل معه على قدر مستواه، فصار عندك ولد شقي وعندك ولد وديع. فإنك في العادة إذا رأيت الشقي يعمل الشقاوة تنهره، ولا يستلزم هذا أن تنهر الوديع الذي جالس معك. فإذا نهرت هذا مرتين أو ثلاث وهذا ما قلت له شيء لأنه لم يعمل غلط، فسيقع في نفس ذلك حقد على هذا ويفسر هذا تفسيرا خاطئا ويقول إنك تحادي هذا ولا تعامل بسوية. مقتضى العدل أن يعامل الإنسان على ما يناسب حاله الراهن، فلا يستوي من يسيء ومن لا يسيء. إذا سويت بين المؤدب والمسيء في المعاملة فقد ضاعت المؤدب. فلهذا وقع في نفوس إخوة يوسف على يوسف شيء فكادوا له مسيئة، خططوا الخطة وقالوا نريد قتله. فكان واحد من أعقدهم قال لا تقتلوا، لكن غيبوا عن الوالد. كيف؟ قالوا نرميه في انبئ، نرميه في حفرة وينتشر. أي واحد من عابر السبيل يأخذه رقيق وينتهي موضوعه، ينسى، يذهب في مكان بعيد ويغيب عن أنظار الوالد وانتهت قضيته. فالقتل من الداعي ونعمل مؤامرة، نقول للوالد إنه أكله الذئب. فطلبوا من أبيهم أن يأذن لهم بأن يخرج يوسف معهم في الفسحة والنزهة، فرفض. قالوا ما لك، ما تأملنا عليه، نحن إخوته نحرص عليه مثلك. قال أخاف عليه من غيركم، أنتم ثقات، لكن أخاف أن تشغلوا باللاعب فيأكله الذئب. قالوا نحن كثير على المسكين، لو غفر واحد ما يغفر الثاني. قال إذا انفصل خلاص أذن له. فلما ذهبوا به اتفقوا على أن يلقوه في البئر، وفعلا نفذوا القضية وألقوه في البئر. قال إذا كيف نرجع للوالد؟ كيف نقنعه؟ فجاءوا على إشاعات أو غيرها أو جدي وذبحوا ولطخوا خميصة يوسف بالدم، وجاءوا يبكون في المغرب يصيحون يوسف أكله الذئب، يوسف أكله الذئب. حتى يقدموا له البينة قالوا شوف هذا الخميص هو خميصه، فهذا دليل على صدق الحالة، هذا الدم من الدم الذي أكثر فيه الذئب يوسف. فلما نظر القميص وإذا ما في سقوق، فيه دم صحيح لكن ما في أثر لأنياب أو أسنان أو غيرها، مصبوب الدم على الخد. هذا سولت لكم أنفسكم عطاء، هذه خطة أنتم عملتموها ونفذتموها، فصبر الجميل. هذه مؤامرة وعملكم هذا كذب، وهو يعلم من الله أن لهذا الصديق شأن فيقع، وهم لا يعرفون هذا الأمر. وحينئذ في قرارة نفس يعقوب أنه لا يموت يوسف إلا وقد تحقق هذا الأمر الذي كسره في الخطوة. إلى هذا الحد انتهى دور يوسف مع إخوته ومع حديث في المرحلة الأولى. كان هذا في حال الصدى، وسيأتي تحقق هذه الرؤيا بعد أن بلغ أشده، أي
تعدى 40. فمر يوسف عليه السلام بمراحل طويلة، ومر باستيعاب ومحاولات وقصص طويل سنأتي عليه بإذن الله، لكن تأويل هذه الرؤيا ما حصل إلا بعد 40 سنة أو نحو ذلك. هذه المسألة تحتاج من الإنسان إلى وقت، وهي أن الإنسان لا يستعجل النتائج، لا يتعجل بتحصيل ما خطط له ورمى إليه وانتظره. بعض الناس إذا لم يحصل مراده الآن أو غدا الموضوع فاشل والخطة فاشلة. يوسف عليه السلام رأى هذه الرؤيا وهو قريب، وبعد أن بلغ أشده بعد 40 حصلت الرؤيا، ومر خلال هذه الفترة بمراحل كلها صعاب وكلها مصائب واختبارات وامتحانات، ومر بمواقف صعبة لا يقف أمامها إلا النواجذ من الرجال. على سبيل المثال أيضا موسى عليه السلام، كان زمن فرعون، وفرعون على في الأرض، فجعل أهل شيعة يقتلوا أبناءه ويستحيوا، والله جل وعلا أمر أم يوسف لما أنها وضعت ولدها أن تقذفه، أن تضعه في صندوق وتقذف في حفر، ثم يأخذه فرعون ويتربى في بيت فرعون ليكون لهم عدوا وحدا. ومتى هذا حصل؟ بعد 40 سنة. البداية ما أحد يفكر فيها، لكن نقطة النهاية معلومة، متى هذا كله. وهنا في قصة يوسف عليه السلام كانت البداية هي رؤية سنامية لقبي رآها وحفظها على أبيه، فكانت نتيجتها بعد مرور عدد من المشكلات أن يحصل لنا رأى ويتحقق تأويله ما رأى. وهذا القصص القرآني العجيب إذا تأمله الإنسان وجد أن فيه الشفاء والراحة والمتعة للنفس. ثم قوله تعالى إن الشيطان للإنسان عدو مبين، تنبيه إلى أن الإنسان ينبغي له أن يتعامل مع شياطين الإنس والجن بحذر، وعداوة الشيطان للإنسان متأصلة، والله تبارك وتعالى قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. والشيطان يغري الإنسان ترغيبا وترهيبا، يرغبه فإن لم يفد رحبه، وهذا منهج لا ينتبه له إلا أهل الفهم والإدراك الصحيح. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، أي عداوته بينة وليست خفية، إنما هي عداوة ظاهرة. وكذلك يجتبيك ربك ويغيرك من تغيير الأقانيم ويتم نعمته عليك وعلى آله يعقوب كما أتمها على آل بيت كما أتمها على آله من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. ثم قال جل وعلا وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، فيعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. يستفيد بمعنى يختارك ويستفيد ويميزك، وهذا ابتلاء النبوة واختيار الرسالة يستضيف ربك ويعلمك من تأويل الحديث أو تفسير الرعى ويسلم نعمته عليك أي تسلم نعمته نعمة ربك عليك تنامها بكمال الإيمان بسلامة العقيدة والصدق والإخلاص بالقول والعمل ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وإخوته الذين يفتحوا على يعقوبهم أولاد يعقوب فيتم الله نعمته عليك وعلى إخوتك الذين يرشدون لك الحيلة جعلت أنها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق الأجداد إسحاق هو جد يوسف وإبراهيم هو جد يعقوب إذا إبراهيم وإسحاق أجداد ليوسف الجد الأول إسحاق والجد الثاني هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام فتبعة أنها على إبراهيم وعلى إسحاق يسمها عليك على يعقوب أعطى وإخوتك وحدك إن ربك حليم حكيم أحسن من
كما يدل عليه معناها في لغة العرب على مراد الله ويتدل على صفة العلم والحكمة لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته فالله جل وعلا عليم ومن علمه ما سيؤول إليه أمر هذا الصبي والله جل وعلا حكيم ومن حكمته ما سيحصل لهذا الصبي من أمور سيكون فيها عجائب وغرائب ويكون فيها فر وكر ويكون فيها أمور لا تدور بخلد الإنسان لكن الحكيم يهيئ أسبابا معينة لحكمة يعلمها ظاهرها عند بعض الناس أنها سوء لكن عاقبتها خير فمن حكمة الله تعالى ما حصل ليوسف عليه السلام مع امرأة العزيز ومن حكمته ما حصل له في السجن ومن حكمته ما حصل له بعد ذلك من اختياره وزيرا للمال ومسؤولا عن المال يتفرغ فيه كيف شاء هذا من حكمة الله جل وعلا وهو المتفرد بتدبير هذا الكون ولا يقع في ملك الله إلا ما أراده الله ونقف عند هذه الآية ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من كل الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه وسلم. هذا يقول أرى بعض الناس يرفعون أيديهم عند التكبيرات صلاة الجنازة. البعض لا يرفع أيهما أصح؟ الأصح هو رفع اليدين في التكبيرات الأربع. هذا هو أصح ما ورد في هذه المسألة. الإنسان يرفع يديه عند تكبيرات الجنازة الأربع. يقول ما حكم طواف الوداع بعد صلاة الفجر علما أننا سنغادر عند الساعة السادسة مساء الفاتحة لحرارة الشمس هذا الطواف ليس ابن وداع هذا طواف تطوع وليس طوافا للوداع طواف الوداع هو الذي يكون قبل السفر قبل مغادرة مكة هذا الذي يسمى وداع أما أن تقول ستذهب وتبيت وتبقى مدة طويلة فهذا لا يسمى طواف وداع فعلى كل فالعمرة طواف وداع ليس واجبا لكن الأولى للإنسان أن يأتي به وإذا لم يأتي به لا شيء عليه وأما الحج فيجب عليه طواف الوداع قل أيهما أفضل صلاة المرأة في بيتها أم في الحرم صلاة المرأة في بيتها أفضل لأن المرأة تصلي في بيتها أفضل من أن تأتي بالحرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. فإذا رغبت المرأة أن تأتي بالفطور وتزاحم الرجال تكون متشمة مفترة فمجيئها لا بأس بها. وأما صلاتها فكونها تصلي في منزلها أفضل من أن تأتي للحرم لتصلي. هذا يسأل عن الالتزام ما معناه في الملتزم الذي عند الكعبة. الملتزم هو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود، هذا هو الملتزم. والالتزام هو أن يوصف الإنسان صدره وخده وذراعيه ويدعو. النبي صلى الله عليه وسلم عمل ذلك بعد طواف الوداع. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الدعاء بهذا المكان مستجاب. يقول ما حكم من صلى وهو جنب ناسيا حيث نام وهو جنب ثم استيقظ على الصلاة فتوضا وصلى بالحرم وهو جنب يعيد الصلاة، لأن الصلاة هو جنب غير صحيح، لأنها تأخذ بشرط رفع الحدث ولم يرفع حدثه بعد الصلاة. حدثه الأكبر موجود والصلاة حينئذ لا تصح، فعليه أن يعيد الصلاة. يقول ما حكم لهذه المرأة للحرم بدون محرم وذلك بعد أن أتمت مناسك العمرة مع العلم أن المقيم لمدة أسبوع وتحديدا عند الطواف والزيت التطوع. الذهاب للحرم داخل مكة يعني من بيتها أو من الفندق أو نحو ذلك تذهب للحرم لمفردها هذا شيء فيه. الممنوع منه المرأة هو السفر بدون محرم، أن تسافر المرأة بدون محرم. أما أن تأتي للحرم داخل مكة فلا بأس بهذا، وليس معنى هذا أن تركب مع صاحب سيارة الأجرة بمفردها، فهذه خلوة محرمة لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلو أن رجل بامرأة ولا تسافر المرأة إلا ومعها المحرم. الخلوة بالأجنبي محرمة، أما أن تأتي على قدميها أو تأتي مع نساء في سيارة ونحو ذلك مع أمن الجثة فلا بأس. أما السؤال يقول عند الطواف في البيت أين اشترط المحرم في الطواف؟ تطوف المرأة وحدها وتبتعد عن الرجال ومزاحمتهم. يقول ما كيفية النية في ماء زمزم؟ قصد شرب ماء زمزم. الماء زمزم ماء مبارك وماء طهور وشفاء، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه طعام طعم وشفاء شفاء، فقال ماء زمزم لما شرب له. فينوي الإنسان بشربها التعبد لله، هذه النية يصاب عليها. وإذا نوى به أمرا من الأمور شربه للتداوي أو شربه للتقوي على الطاعة أو شربه لقراءة العلم فإن الله تعالى يعينه. لا الماء هو المؤثر وإنما الماء هو السبب، والله جل وعلا هو الذي خلق هذا الماء وجعل فيه هذه الخاصية مثل أي مضاد من المضادات الحيوية أو مسكن من المسكنات. فهذه الأدوية ليست هي بنفسها تؤثر، إنما بما جعل الله تعالى فيها من التأثير، وقد يتخلف التأثير إذا لم يرد الله تعالى ذلك. فالإنسان يشرب ماء زمزم على أنه يتعبد لله بشربه وسعادته في شرب أي ماء يسمي قبل أن يشرب ويدعو أيضا قل اللهم اجعله شفاء وشبعا وريا ولا يقول الله من يسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. والسنة أن يتضلع منه، معنى يتضلع يعني يملأ بطنه حتى يصل إلى أضلاعه ولا يضره، بخلاف غيره من أنواع المياه فإنه يضايق منها. يقول الصلاة داخل المكة لكن خارج المسجد الحرام هل يأخذ نفس الحكم وهو ألف صلاة؟ لا، هي مئة ألف. الصلاة بمكة ما كان منها داخل الحرام يشمله العموم من حيث الأجر، يعني ضاعف الله تعالى له أجره 100,000 صلاة. لكن هذا البيت يزيد على غيره بأنه أول بيت وضع الناس وقربه من الكعبة وكثرة الجماعة فيه، هذه الصفات لا تجد في بقية النساء. يقول بعض النساء يقص مكاشفات للوجه وتقول هو السنة، هذا صحيح؟ نقول لا، ليس بصحيح، هذا باطل، هذا عمل محرم ولا يجوز لها ولا لوليها أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب، ولا علاقة للطواف بكشف وجه المرأة المحرمة تكشف وجهها إذا لم يكن عندها رجال أجانب، كما أخبرت عائشة رضي الله عنها تقول كان الرجال يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حلونا بدلت إحسان جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. هذا كان بحجة الوداع. المرأة يجب عليها أن تستر جميع بدنها عن الرجل الأجنبي سواء كان في الصلاة أو في الطواف أو في غيرها. وما ورد أن المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة معناه أن المرأة إذا لم يكن عندها أجانب وهي تصلي في بيتها أنها لو كشفت وجهها لا شيء عليها، لا تقصد صلاتها، خلاف ما لو أنها تشبس ذراعها أو رقبتها فإن صارت رقبتها. وليس معنى هذا أنه يجب عليها كشف وجهها، لا، يجب لها كشف وجهها إذا لم يكن هناك محاذير من رؤية الرجل الأجنبي لها. أما إذا كان يراها رجل أجنبي فيجب عليها أن تغطي وجهها وهي في الصلاة، وكذلك الطواف. يقول كيف يكون حق أو جنس الشوارب؟ يكون بالقص بالمقص، لا أن يأخذه الإنسان بالموس. الجنس معروف عند العرب لأنه لا يأخذ الأصول وإنما يبقي أصول الشعر موجودة وإنما يأخذ ما زاد. وورد أن الحف بمعنى أن يأخذ ما يصل إلى الشفا، فلا يدخل الشعر بالشفا لأن هذا يسبب التلوث واجتماع الجراثيم عند تناول الطعام. فدين الإسلام هو دين النظافة، فإذا جز الإنسان شاربه لا يكون هناك شعر يتدلى على الشراب إذا شرب أو يختلف الطعام إذا أكل. يقول رجل صلى وفي ملابسه الداخلية نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد مضي يوم، والنجاسة هي الودي أو المني، من حكم صلاة صحيحة؟ النجاسة غير الحدث، إذا كان في ثوب الإنسان أو في بدن نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد أن مضى عليه صلاة أو بعضها أو صلوات فما مضى صحيح، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه وعليه حذاءه، وفي أثناء الصلاة خلع الحذاء، والصحابة رضي الله عنهم خلعوا حذاءه وهم في الصلاة. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة سألهم لماذا خلعوا حذاءهم، قالوا رأيناك خلعت حذاءك أو نعالك فخلعنا نعالنا. قال إنه أتاني جبريل فأخبرني أن بهما أذى، وخلعتهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل ما سبق من صلاته الذي صلى بهم اعتبره واعتد به، والوقت الذي علم به أبعد موضع النجاسة عنه وكمل الصلاة. فهذا دليل على أن الإنسان لو صلى وعليه نجاسة أن صلاته صحيحة إذا كان لم يعلم بها إلا بعد أن انتهى. لو أنه علم بها أثناء الصلاة ولم يدلها فلا تصح بقية الصلاة. لو كان تذكر أو رأى أو علم أن ثوبه أو سراويله فيها نجاسة أثناء الصلاة ولم يخلعها عندما علم، فما فعله بعد علمه لا يصح، وحينئذ لا تصح. يقول البعض من الناس يسأل أن يصفه المروة ساسداً عن ذراعه الأيمن، ويقول إن بعض العلماء يقول بذلك، لا لا أحد يقول هذا يسمى الارتداع، والارتداع في الإحرام هو كشف الفتح في العين، يعني يجعل الإنسان وسط ردائه في إبطه الأيمن ويضع طرف الرداء على الفتح في العين. هذا سنة في طواف القدوم وطواف العمرة فقط، بمعنى أن الإنسان يحرم من الميقات وهو مغطي لبدنه برداء، فإذا جاء وأراد أن يبدأ الطواف يكشف الفتح في العين. فإذا انتهى من الطواف وقبل أن يصلي سنة الطواف يغطي كتفه ولا يكشفه في المسعى ولا في العين ولا في عرفات ولا في. يقول آل الرجل منهم، هل آل يعقوب ابناؤه وهل آل النبي صلى الله عليه وسلم ابناؤه فقط؟ الآل بمعنى الأهل، لأن كلمة آل معناها أهل، والأهل يشمل الأولاد والأزواج. فآل محمد صلى الله عليه وسلم هم أهل بيته من أزواجه وبناته، ودخل معهم بنو هاشم وبنو المطلب من كان على الإيمان، ويسمون أهل البيت، أدخل منهم العباس، أدخل منهم علي رضي الله عنهم وحمزة. يقول إذا اجتمع اثنان فمن يقدم منهما لإمامة الصلاة؟ رجل يحفظ القرآن لكنه لا يعرف أحكام الصلاة، وآخر يعرف أحكام الصلاة لكنه لا يحفظ القرآن، يقدم الأقرأ للقرآن، هذا هو الأصل، لكن يفترض فيه أن يكون يعرف أحكام الصلاة. ما إذا كان لا يعرف أحكام الصلاة جاهل فيها، لو سعى لا يدري ماذا يعمل، لو اعترضه أمر في الصلاة لا يعرف كيف يتصرف، حينئذ لا يقدم. الذي يحفظ بعض القرآن وهو يقع الصلاة يكون أولى منه. لكن أنا أنصح هذا الإنسان الذي استطاع وفقه وما لحفظ القرآن أن يتفقه في أحكام الصلاة، وهذا لا يشق عليه، أظن أنه لا يأخذ منه وقتا، وخاصة أن الإنسان الذي يحفظ القرآن عنده تميز ويسهل عليه معرفة العلوم الأخرى. هذا يكرر السؤال، يقول هل يشرع الوقوف خلف الداعين على بعد أمتار من الملتزم أم لا يدعو فيه إلا وهو متسق به؟ أنا قلت لكم السنة المعنى الالتزام هو ما ذكر، أن يوصف صدره وذراعيه وخده، هذا معنى الالتزام. أما الذي يتقرع الناس فهذا يدعو الله تعالى في هذا المكان، وكما ذكرنا مرارا أن أفضل البقاع في الدنيا هي هذا البيت وما حوله، هذا المطاف، وكلما قرب الإنسان من البيت كان أفضل. يقول ماء زمزم لما شرب له، هل هذا صحيح؟ نقول نعم صحيح، وهذا هو الذي بيناه قبل قليل. يقول ما معناه؟ معناه أنك شربت ماء زمزم لأجل أن تتقوى على الصلاة، يعينك الله تعالى على الصلاة.
شربت ماء زمزم للتداوي من مرض معين يشفيك الله جل وعلا. إذا شربته عن إيمان ويقين. يقول طالبة علم تحفظ 10 أجزاء من القرآن لكنها لا تتقن أحكام التدوين. هل لها أن تدرس الطالبات في الابتدائي؟ هذا يعود الجهة الإدارية مسؤولة، لو وجد أحسن منها فلا أولى، لأن حفظ القرآن مع التدوين أولى من حفظه بدون تدوين. لكنها كونها تدرس القرآن وتحرص على تعليم الطالبات تكون حالها أفضل من من هو دون منها أو أقل منها. يقول ترك كتابه في الحرم فسرق، فما توجيهكم لمن يعمد إلى السرقة في بيت الله الحرام؟ موجود هو اللي سرق موجود عشان نشوف ما نوجه هذا. هذا نسلمه للجهات الرسمية ليقطعوا ويعاقبوا، لأن السرقة من الكبائر، والسرقة في الحرم أيضا أشد، بل الهم بالسرقة أو الهم بفعل المعصية في الحرم يعتبر كبيرة. والله جل وعلا توعد من هم بمعصية في الحرم بأن يذيقه الله من العذاب الأليم بقوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم، فما بالكم بمن يفعل ذلك. وعلى كل ما ذكره السائل مظهر غريب وعجيب، لأن الله تعالى أراد أن يبقى هذا البلد آمن وسماه البلد الأمين، وقال أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا. فيجب أن يعمل الناس جميعا ليبقى هذا الحرم آمن. الطير لا ينفر، العشب لا يقطع، المال الذي ضاع من صاحبه لا يؤخذ إلا في حال ما إذا كنت تريد أن تسلمه لصاحبه، افهموها لصاحبه، ما هو تأخذ وتعطيه فلان عشان يبحث عن صاحبه إلا يضيع، اتركه في مكانه إذا لم يكن عندك الاستعداد لتسليمه لصاحبه. لا تلتقط لقطته إلا لمنشد. هذا في اللقطة التي وجد الإنسان، لو وجد الإنسان مليون في الشارع ولا في الحرم رحلها ما يأخذ، اتركه يقول يجي الحرامي يأخذ. طيب الحرامي أنت الآن ضيعته على صاحبه، صاحبه جاء وما وجده، لو تركته في مكانه وجده صاحبه. ويجب أن يعمل الناس جميعا على أن لا يوجد حرامه. يقول إن بعض المتفلسفة في هذا العصر يقول إن سنة الرمل في الطواف إنما كانت عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى مكة أول ما جاء إليها من المدينة ليعابه أهل مكة، والآن لا حدث لنا بذلك، فما رأيكم في هذا؟ طيب وش رأيك بالنسبة للسعي الرمل بين العلمين؟ أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مشرع وتشريعه يؤخذ على ما جاء منه، والنبي صلى الله عليه وسلم نعم فعل أول ما فعل الرمل أول ما جاء في عمرة القضاء، لأن قريشا كانوا في هذه الناحية جهة الميزان، فصار يرمل لأجل أن يظهر لهم الجلد، لأنهم قالوا إن محمدا ونقول عليه الصلاة والسلام وأصحابه قد أنهكتهم حمى يثرب، لا يستطيعون أن يطوفوا الكعبة لأنهم قد هزلوا ومرضوا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا، فلما رأوهم بهذه الحال أصيبوا بذعر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مرات وفي كل مرة يرمل، ومن ذلك في حجة الوداع، وحجة الوداع مكة لا يوجد فيها مشرك، لأن المشركين أخرجوا من مكة في السنة التاسعة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان في السنة التاسعة. فالسنة العاشرة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك أحد يقال له هذا الكلام. فهذا الإنسان المتفلسف عليه أن يراجع دروسه ويذاكر إذا كان عنده عقل ويتعمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.